الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في نشر العلم وتفقيه الناس ودعوتهم، وانتشروا في أنحاء الأرض يبلغون دين الله، فانتشر العلم في الأمصار الإسلامية، فكان للعلم حواضر كثيرة ينهل منها المتعلمون. ومن أهمها أولا المدينة النبوية، وفيها الخلفاء الأربعة وعائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. ثانيا مكة المكرمة، وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثالثا الكوفة، وفيها عبد الله بن مسعود وأبو موسى وسلمان رضي الله عنهم، ثم انتقل إليها علي رضي الله عنه. رابعا البصرة، وفيها أنس وجابر رضي الله عنهما. خامسا الشام، وفيها معاذ وأبو درداء ومعاوية رضي الله عنهما. رضي الله عنهم. سادسا مصر، وفيها عمرو بن العاص وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وفي أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني بدأت الآراء الفقهية تتجه نحو تكوين مدرستين كبيرتين، لكل منهما منهج يختص به عن الأخرى، وهاتان المدرستين هما المدرسة الأولى مدرسة الحجاز وتسمى مدرسة المدينة أو مدرسة الأثر. وسبب هذه التسمية أن اعتماد مدرسة الحجاز كان على الأحاديث والآثار غالبا بسبب كثرتها عندهم ولقلة المسائل الحادثة في المجتمع الحجازي ذلك الوقت، واجتنابه المسائل الفقهية المفروضة غير الواقعة. وليس معنى ذلك أنهم لا ينظرون في الرأي، ولكن غلب عليهم النظر في الآثار. ومن أشهر علماء هذه المدرسة فقهاء المدينة السبعة. وهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير رحمهم الله تعالى. المدرسة الثانية مدرسة العراق وتسمى مدرسة الكوفة أو مدرسة الري، وسبب هذه التسمية أن العراق كثر عندهم ذلك الوقت الأخذ بالري، وذلك لكثرة المسائل الحادثة عندهم وقلة الأحاديث بالنسبة لما عند أهل الحجاز، فلذلك احتاجوا لاستنباط الأحكام النصوص القرآنية والأحاديث التي كانت عندهم بالنظر والتأمل حتى كثر ذلك عندهم فسموا أهل الرأي. ومن أشهر علماء هذه المدرسة علقمة النخعي ومسروق بن الهمداني وشريح القاضي وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. قبل منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده إلى منتصف القرن الثالث برز في الفقه عدد من العلماء الذين استفادوا ممن قبلهم، فالتف حولهم الطلاب ورجع الناس إليهم في الفتوى وجمعوا أقوالهم ودونوا مذاهبهم، فمنهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري رحمهم الله تعالى. ومن أشهرهم الأئمة الأربعة الذين تنسب إليهم المذاهب المشهورة الباقية إلى يومنا هذا، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. المذاهب الأربعة: أولا مذهب الحنفية، ورث علم أهل الكوفة إبراهيم النخعي ثم حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفي سنة 150، ثم انتهى علم مدرسة أهل الرأي إلى أبي حنيفة واجتمع عليه الطلاب واستفادوا منه، واهتم بتفريغ واهتم بتفريع المسائل، واشتهر عندهم الفقه الافتراضي، فكانت المسألة تطرح في مجلس أبي حنيفة فيقال: أرأيت إن كان كذا وكذا فما الحكم؟ فيجيب عنها أبو حنيفة ويناقش الطلاب في ذلك ويحاورونه. وكان من طلاب حنيفة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، تولى رئاسة القضاء في أيام الرشيد، فنشر مذهب أبي حنيفة في الكوفة وغيرها. ثانيا، مذهب المالكية. اشترى في المدينة الفقهاء السبعة، ثم أتى بعدهم الإمام مالك بن أنس المتوفي سنة 179 من الهجرة، فانتهى إليه علم أهل المدينة، وصار هو المرجع في الحديث وفي الفتوى بالمدينة، ورحل إليه طلاب العلم من كل مكان. ثم تفرق هؤلاء الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد علماء، ونشروا علم مالك خاصة في مصر والمغرب الإسلامي. ثالثا، مذهب الشافعية. في منتصف القرن الثاني ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 204، وتتلمذ على علماء أجلة منهم الإمام مالك، كما أنه تتلمذ أيضا على محمد ابن حسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، وجمع بين فقه المدرستين، ولكنه إلى مذهب أهل المدينة أقرب، ونشر علمه في العراق وتتلمذ عليه ونشر علمه في العراق وتتلمذ عليه جمع غفير، ثم انتقل إلى مصر وتغيرت بعض اجتهاداته في مصر عنها في العراق، ولهذا سميت آراءه في العراق بمذهبه القديم وفي مصر بالمذهب الجديد. رابعا، مذهب الحنابلة. نشأ الإمام محمد بن محمد بن حنبل توفي سنة 41 و200، وطلب العلم في بغداد، ورحل في طلب العلم واهتم بجمع الحديث ونقد الرواة، وكان من شيوخ الإمام أحمد الإمام الشافعي، فاستفاد منه بالرأي وفي معرفة بعض المباحث المتعلقة بعلم الحديث كالناسخ والمنسوخ. ثم جلس الإمام لنفع الناس ونشر العلم، فانتشر مذهبه في العراق خاصة في عهد المتوكل الذي رفع المحنة عن العلماء في مسألة القول بخلق القرآن. هكذا ظهرت المذاهب الأربعة وانتشرت في الأقطار، وهؤلاء لما واختلفوا في بعض الأحكام الشرعية إلا أنهم متفقون في أصول الدين والحمد لله. والشريعة هي دين الله تعالى الذي لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه، أما الفقه فهو نتيجة اجتهاد الفقهاء في التعرف على الأحكام العملية من الأدلة الشرعية، واجتهادهم هذا قد يعرض له الخطأ في بعض الأحيان، إذ هم غير معصومين في أفرادهم، وإن كانوا بحمد الله تعالى لا يجتمعون على ضلالة. كما أن الشريعة تشمل كل ما جاء به القرآن والسنة من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب، أما الفقه فهو خاص بالأحكام العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.